الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هنا الشيخ ربيع في المجلد الثاني صفحة 262 و63 يقول: لأن الله عز وجل قال: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. انتبه لهذا الآية: أجال للأمم والأفراد، إذا جاء أجل الأمة انتهى في آخر لحظة، تنتهي أعمارهم التي قدرها سبحانه. والأفراد كذلك، والحيوانات وكذلك المخلوقات كلها كذلك، والملائكة والشياطين كلهم لهم أجل محدد لا يزيد ولا ينقص. ولهذا لما قالت أم حبيبة، انتبه لهذا الكلام الذي سيأتي من الشيخ، قال: ولهذا لما قالت أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي سفيان وبأخي معاوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. قال الشيخ ربيع معلقا على الحديث، هذا حديث صحيح مسلم وعند أحمد: فآجال الناس مضروبة وأيامهم معدودة وأرزاقهم مقسومة، ولن يتغير شيء من ذلك، ما كتبه الله لك من أجل لا يتغير، وما كتبه لك من رزق لا يتغير ولا يزيد ولا ينقص شيء من ذلك. إذن هنا الشيخ بيقول بأن الأرزاق لا تزيد ولا تنقص، وأن الأعمار لا تزيد ولا ينقص منها. الشيخ هنا قبل أن نبين هذه المسألة هل هذا صحيح، الشيخ هنا له أجر واحد وليس له أجران كما سأبين لك. أولا، القول هذا بأن هذه أعمار وأن هذه أرزاق لا تتغير، هذا القول الشيخ يقول أولا بالأسباب، لكن هذا قول نفاة الأسباب، هذا قول نفاة الأسباب، لكن الشيخ يقول بالأسباب، فالشيخ من أهل السنة، لذلك في الصفحة نفسها قال: فالمقتول مقتول بأجله، والله سبحانه قدر الموت والحياة وقدر الأسباب. إذن الشيخ يؤمن بإيه؟ بأمر الأسباب، هذا يموت بسبب كذا وقدر الأسباب التي تنتهي بها هذه الأجل، إذن الشيخ يؤمن بأمر الأسباب، واضح؟ أما الصوفية والجهمية فهم نفات لي نفات للأسباب، لا يؤمنون بأمر الأسباب. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب الرد على الشاذلي أكثر رد في هذا الكتاب على طائفة الصوفية الذين ينفون أمر الأسباب، ومن الذي يترتب على هذه المسألة أنك لا تدعو، واضح؟ لماذا؟ لأن الدعاء لن يغير شيء، سيرد في ذهنك الحديث، واضح؟ لكن سأبين لك رد ابن تيمية على هذا الحديث، لأن ابن تيمية ذكر 5 شبهات للصوفية في كتاب الاستقامة، في كتاب الاستقامة، منها هذا الحديث ورد على ما فهموه منه. لكن الأصل، الأصل أن الدعاء لا يغير ماذا؟ لا ينافي الأسباب، بل هو من الأسباب. واضح هذا الكلام؟ سنأتي على الحديث في آخر المبحث، لكن أولا الشيخ هنا لما قال بأنه لا يزاد في الرزق ولا ينقص منه، هذا الشيخ له هنا أجر واحد ليس أجران. لماذا؟ أولا قبل أن أذكر لك كلام ابن تيمية وكلام الشيخ ابن عثيمين، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في صحيح مسلم والبخاري قال: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. إذن الإرسال هنا جاء بعد الاستغفار، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. إذن جاءت هذه الخيرات وهذه الأرزاق بعد الاستغفار، واضح. وهذا دليل لأهل السنة، لأن الشيخ نفسه هو الذي علمنا ألا نقلد أحد، واضح هذا. لذلك الصحيح في هذا، ابن تيمية رحمة الله عليه لما ذكر هذه المسألة زيادة الأعمار والفرق بين العمر والأجل، ما الفرق بين العمر وما الفرق بين الأجل، وأن الزيادة والنقصان قد تدخل في الأعمار وتدخل في الأرزاق. كيف؟ قبل أن أذكر لك كلام ابن تيمية رحمة الله عليه، بس ملخص المسألة قبل أن أذكر لك كلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن أهل السنة يقولون بأن العمر، بأن القضاء قسمان، القضاء قسمان، قضاء مبرم أو يسمى بقضاء المثبت وهو ما في اللوح المحفوظ، وقضاء معلق وما هو في وهو الذي في صحائف الملائكة. فالذي في صحائف الملائكة يتغير ويزاد منه ويمحى منه، أما المبرم أو المثبت الذي في اللوح المحفوظ فهذا لا يتغير فيه شيء. لذلك فيؤمر الملك بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وشقي أو وعمله وشقي أو سعيد. قال فيقول أي رب ما عمره؟ فيقول الله عز وجل اكتب كذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيكتب الملك ويقضي ربك ما يشاء. فيكتب الملك، فالملك يكتب مثلا اكتب مثلا 60، فيكتب الملك 60، وفي علم الله أنه سيصل رحمه، فيزاد بهذه الحسنة 10 أعوام، فيموت عند 70 وهو الذي في القضاء السابق المبرم، واضح هذا الكلام. إذن يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي في صحائف الملائكة وعنده أم الكتاب، أي القضاء السابق المبرم الذي لا تغيير فيه. مفهوم هذا؟ أي رب ما رزقه؟ يعني هيصرف مثلا قد إيه في حياته كلها؟ مفهوم؟ اكتب مثلا 2 مليون وليكن، مفهوم هذا؟ فيكتب الملك ويقضي ربك ما يشاء، فهذا العبد سيأخذ بالأسباب ويعمل أجر ويعمل حسنات، فيزيده الله من الرزق مثلا 1,000,000 ثالث، مفهوم؟ فيموت وقد صرف 3 ملايين، وهذا الذي كان مكتوبا في اللوحة المحفوظ. فليست الزيادة بركة فقط، لا، الزيادة زيادة حقيقية في العمر وفي الرزق وأيضا بركة، لكن ليست البركة فقط، واضح؟ لأن القول بأن الزيادة هي البركة فقط هذا قول أهل البدع، مفهوم هذا الكلام؟ إذن القضاء قسمان، معلق ومبرم، مبرم أو مثبت. إذا قرأت ابن تيمية يقول لك القضاء المثبت هو اللوح المحفوظ، القضاء المبرم هو اللوح المحفوظ، أما القضاء المعلق هي الصحائف التي في أيدي الملائكة، هذه يمحى منها وما يمحى منها شيء ويثبت فيها أشياء، وما ثبت في آخر الأمر هذا الذي وعنده أم الكتاب، واضح الكلام؟ لذلك ابن تيمية رحمة الله عليه سئل سؤالا عجيبا والجواب كان أعجب. السؤال سئل عن المقتول، هل مات بأجله أم قطع القاتل أجله؟ يعني هل مات بأجله أم قطع القاتل إيه؟ أجله. يقول الشيخ المقتول كغيره من الموتى، كغيره من الموتى لا يموت أحد قبل أجله ولا يتأخر أحد عن أجله، بل سائر الحيوان والأشجار لها آجال لا تقدم ولا تأخر. لاحظ هذا في إيه؟ في الأجل، هذا في الأجل. فإن أجل الشيء، ما هو الأجل؟ هو نهاية عمره. إذن الأجل هو نهاية العمر، وعمره مدة بقائه. إذن مدة ما أنت حي مدة بقائك هذا يسمى العمر، وأما انتهاء الحياة يسمى الأجل. فعندي انتهاء الحياة هو انتهاء لإيه؟ الأجل لا يزاد فيه ولا ينقص منه، أما في بقية عمره فهذا قد يزاد فيه وينقص منه، ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره. ما هو العمر؟ العمر هو مدة الحياة، أما الأجل هو نهاية الحياة. واضح هذا الكلام؟ يعني الملك مكتوب في صحيفته مثلا اكتب 40، ثم يعمل أجر وحسنات فشاء الله أن يزيده مثلا 10 سنين، فإن مات عند 50 هذا أجله. واضح هذا الكلام؟ فإن مات عند 50 هذا الأجل، أما الزيادة التي كانت في العمر، ولما مات عند 50 فهذا الذي كان في القضاء السابق المبرم المثبت. واضح هذا؟ أما الذي تغير فيه فهذا في القضاء الإيه؟ المعلق. ابن تيمية يقول والأجل نهاية العمر بالانقضاء. إذن هذا تعريف العمر وتعريف الأجل. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وثبت في صحيح البخاري قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وفي لفظ ثم خلق السماوات والأرض. وقد قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. واضح؟ الذي قال بأن العمر، الذي يقول بأن العمر لا زيادة ولا نقصان، اشتبه عليه العمر بالأجل. نعم الأجل لا زيادة فيه ولا نقصان، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، لكن ما هو الأجل؟ الأجل هو نهاية الحياة، أما العمر هو بقاء هذا الحي، عمره كذا ما دام هو حي، يوما ويوما ويوم، أسبوع وشهر وسنة، وهذا يسمى عمره. أما عند موته فمات، هذا يسمى أجله. قال والله يعلم ما كان، يقول ابن تيمية والله يعلم ما كان قبل أن يكون، وقد كتب ذلك، فهو يعلم أن هذا يموت بالبطن أو ذات الجنب أو الهدم أو الغرق أو غير ذلك من الأسباب، وهذا يموت مقتولا إما بالسم أو السيف أو الحجر أو غير ذلك من أسباب القتل، وعلم الله بذلك وكتابته له، بل مشيئته لكل شيء وخلقه لكل شيء لا يمنع المدح والذم والثواب والعقاب، بل القاتل إن قتل قتيلا أمر الله به ورسوله كالمجاهد في سبيل الله أثابه الله على ذلك، وإن قتل قتيلا حرمه الله ورسوله كقتل القطاع والمعتدين عاقبه الله على ذلك إلى آخره. قال والأجل أجلان، أجل المطلق يعلمه الله وأجل المقيد، وبهذا يتبين معنى قوله من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلا، وقال إن وصل رحمه زدته. واضح؟ والملك لا يعلم أيزداد أم لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيكتب الملك ويقضي ربك ما شاء، فالملك لا يعرف. قال شيخ الإسلام والملك لا يعلم أيزداد أم لا، لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر، فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر، الذي هو الأجل. قال ولو لم يقتل المقتول فقد قال بعض القدرية إنه كان يعيش، هذا مذهب المعتزلة، وقد قال بعض نفاة الأسباب إنه يموت، وكلاهما خطأ، فإن الله علم أنه يموت بالقتل، فإذا قدر خلاف معلومه كان تقديرا لما لا يكون، لو كان كيف يكون، وهذا قد يعلمه بعض الناس وقد لا يعلمه، فلو فرضنا أن الله علم أنه لا يقتل أمكن أن يكون قدر موته في هذا الوقت، وأمكن أن يكون قدر حياته إلى وقت آخر، فالجزم بأحد التقديرين لا يكون إلا جهل. واضح هذا؟ وهذا كمن قال لو لم يكن يأكل هذا ما قدر له من الرزق كان يموت، لأنه قدر أن يموت بهذا الإيه؟ بهذا السبب. واضح هذا؟ إلى آخر الأمر، كذا الرجل إذا تزوج بامرأة إلى آخره. إذن ابن تيمية، نذكر الكلام بعد الصلاة، ابن تيمية يبين أن الأجل ماذا؟ أجلان، أجل المطلق وأجل مقيد، الذي يزداد فيه وينقص منه هو ما؟ هي ما في صحائف الملائكة. فذكرنا كلام الفرق بين كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفرق بين الأجل والفرق بين العمر. قال: فإن أجل الشيء هو نهاية عمره، وعمره مدة بقائه. وسئل أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الرزق، هل يزيد أو ينقص؟ قال الشيخ: الرزق نوعان، ما علمه الله أنه يرزقه فهذا لا يتغير، أي ما علمه الله به. الثاني: ما كتبه وأعلم به الملائكة، فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب. إذن الشيخ بين أن الرزق نوعان: رزق ما في علم الله الذي هو في اللوح المحفوظ، وهذا لا يزيد فيه ولا نقصان. قال: وأما الرزق الذي يدخله زيادة والنقصان بحسب الأسباب هو ما أعلم به الملائكة. واضح؟ كمثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أو من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أسره، ينسأ أن يؤخر له في أسره، قال: فليصل رحمه. إذن علمنا من ذلك أن صلة الرحم تزيد في الرزق، واضح؟ تزيد في العمر. فإن قيل: كيف تزيد في العمر؟ يقال: أنت الذي أشكل عليك أن العمر هو الأجل، ولكن الأجل هو نهاية العمر، وأما العمر هو مدة البقاء. واضح هذا؟ إذن الطاعات عموما تزيد في الرزق. قال: فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب. فإن العبد يأمر الله الملائكة أن تكتب له رزقا، وإن وصل رحمه زاده الله في ذلك. كلام ثمين مفصل عن المرة الماضية. وإن وصل رحمه زاده الله في ذلك، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أسره فليصل رحمه. وكذلك عمر داود زاد 60 سنة، فجعله الله 100 بعد أن كان 40. واضح؟ ومن هذا الباب قول عمر: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. ما معنى قول عمر: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فاكتبني سعيدا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت؟ أي الكتابة في التي في يد الملائكة. واضح هذا؟ التي في أيدي الملائكة، أي التي يمحى فيها ويثبت، يمحى منها ويثبت فيها. أما الذي في اللوح المحفوظ وما علمه الله أزلا فهذا لا زيادة فيه ولا نقصان. لذلك يكتب الملك ويقضي ربك ما يشاء. واضح؟ يعني الملك إنما يقول: أي رب كم عمره؟ فيكتب الملك 40. ثم بعد ذلك علم الله أن هذا العبد يفعل هذه الحسنة فيصل رحمه. يجي في يوم مثلا يصل أبوه، يصل أمه، يصل عمه، يصل رحمه، فيزيده الله في ذلك رزقا ويزيد في ذلك عمرا. واضح؟ طيب، هذه الزيادة التي زادت في الرزق والعمر إنما هي في الصحيفة التي في يد الملك، وأما في اللوح المحفوظ فهذا لا زيادة فيه ولا نقصان. واضح؟ فما يتم ويموت عليه العبد هذا الذي كان في اللوح المحفوظ. أما محل النزاع، هل الرزق يزاد فيه وينقص منه، أو هل العمر يزاد فيه وينقص منه؟ الجواب نعم. فإن قيل: كيف؟ وإن هذا الذي في اللوح لا يتغير، يقال: أحسنت، الذي في اللوح لا يتغير ولا يتبدل، وإنما نتكلم الذي في أيدي الملائكة. واضح هذا؟ قال ابن تيمية. لذلك فقه عمر رضي الله عنه يقول: اللهم إن كنت كتبتني فاكتبني. طيب لو كان هذا اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ لا يتغير فيه ولا يتبدل، ولكن يعلم أن الذي يمحى ويثبت فيه هو صحيفة الملك، واضح؟ ومن هذا الباب قوله تعالى عن نوح: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إذن العمر سيؤخر، لكن قال إلى أجل مسمى، الأجل المسمى الذي هو في اللوح المحفوظ، واضح هذا؟ الذي هو نهاية الحياة، هذا يسمى بالأجل. والأسباب التي يحصل بها الرزق هي من جملة ما قدره الله وكتبه. يعني لو قلت أنت دعوت مثلا: اللهم اشفني وعافني، مفهوم؟ هل يقال لا تدعو الله؟ لأنه لو كان مكتوب الشفاء ستشفى. يقال هذا مذهب الجهمية، نفاة الأسباب، لأن الدعاء من ضمن الأسباب، مثل أن تذهب للطبيب وتأخذ بالأسباب، فالدعاء أيضا من جملة الأسباب. لكن سيأتينا الرد على إشكال حديث أم حبيبة، واضح؟ سنبين أن ابن تيمية ذكر أن الأسباب قسمان: أسباب ينهى عنها الشارع وأسباب يجيزها الشارع، واضح؟ لكن الشاهد هنا إيه؟ الشاهد هنا أن الله عز وجل حينما قال إلى أجل مسمى، علم من ذلك أن هناك إيه؟ أجل مسمى الذي هو في اللوح، الذي هو في اللوح المحفوظ. لكن الدعاء من جملة إيه؟ من جملة الأسباب. لكن سنبين أن هناك دعاء الشرع أجاز، وهناك أسباب من الدعاء ما أجازها، مفهوم هذا؟ لكن الدعاء من جملة الأسباب، واضح؟ فهل الدعاء يرد القدر؟ الدعاء من القدر، الدعاء من القدر، واضح هذا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اسمع الكلمة: والأسباب التي يحصل بها الرزق هي من جملة ما قدره الله وكتبه. فإن كان قد تقدم بأنه يرزق العبد بسعيه واكتسابه، ألهمه السعي والاكتساب، واضح؟ يعني لو قيل لا تدعو لأن المكتوب مكتوب، يقال لك فلا تخرج إلى العمل، لأنه لو كان مكتوب لك رزق ستأخذه وأقعد في بيتك، وهذا لا يقوله أحد. لو قلت لك أنت تريد أولادا، نعم خلاص لا تتزوج، لو كان مكتوب لك أولاد سيأتيك الأولاد من غير ما تتزوج، هذا كلام لا يقوله للمخبيل، صحيح ولا لا؟ لأن الناس يعرفون أنه لابد من أخذ الإيه؟ من أخذ الأسباب، والدعاء من جملة الأسباب. أما علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه ودعا الله ودعاه في غزوة بدر، واضح؟ لأن مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن ما هو مكتوب سيكون، ولكن الدعاء من جملة الأخذ بالأسباب، واضح هذا؟ وذلك الذي قدره له بالاكتساب لا يحصل بدون الاكتساب، وما قدره له بغير اكتساب كموت مورثه، سارث مالا ما تعب فيها بغير كسب، واضح؟ يأتيه بها بغير اكتساب. والسعي سعيان: سعي فيما نصب للرزق كالصناعة والزراعة والتجارة، وسعي بالدعاء والتوكل والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. فإن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، واضح هذا؟ أيضا إذن المضي في عون أخوك، واضح؟ هذه من جملة الأسباب التي يعينك الله إيه؟ يعينك الله عليها أيضا. ثم بين الرزق رزقان عند المعتزلة وأهل السنة، لكن وضح هنا كلام إيه؟ كلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فيلخص كلامه في أمرين: أن هناك فرق بين الأجل وفرق بين العمر، فإن الأجل هو نهاية العمر، وأما العمر هو البقاء في الحياة، مفهوم؟ فنهاية العمر جاء أجله فلا زيادة ولا نقصان، لأن هذا أجل مسمى. أما الزيادة والنقصان في العمر، طيب الزيادة والنقصان التي في العمر هل تتغير من اللوح المحفوظ؟ لا، وإنما يتغير من صحائف من؟ الملائكة. وهذا يجعلك تمضي في الأسباب في الطاعة. فأنت تريد زيادة في الرزق، أطع ربك، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل، صحيح؟ فإذن الإرسال جاء بعد الاستغفار، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم، جاء بعد الاستغفار بأموال وبنين واجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار، جاء بعد الاستغفار، واضح؟ فإذا قدره الله لك هذا الرزق بسبب الاستغفار فينبغي أن تستغفر ليأتيك هذا الرزق. إذن زاد وينقص بإيه؟ بأسباب، لكن التي في يد من؟ الملائكة، هي التي يزاد فيها ولا ينقص. أما الذي في اللوح المحفوظ فلا زيادة فيه ولا نقصان. مثال أبسط، لو أن العبد كتب الله، أمر الملك أن يكتب في صحيفته، واضح؟ 40 سنة في يد من؟ الملك، واضح؟ طيب، ثم بعد ذلك هذا العبد زاد الله له 5 أعوام لأنه عمل صالحا أو عمل خيرا، ثم عند 45 مات، واضح كده؟ عند 45 مات. إذن زيد في عمره، صحيح؟ وعند 45 مات. إذن هذا هو الذي في اللوح المحفوظ، واضح كده كويس؟ إذن الرزق يزاد فيه وينقص، والدعاء وغيره والأسباب أسباب في جلب الرزق أو نقصان، وكذا في زيادة العمر ونقصانه، كما قال تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. هذا هو النقل الثالث لابن تيمية. سئل ابن تيمية عن قوله تعالى، شوف السؤال: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، واضح؟ قضى أجلا، ما هو هذا القضاء؟ هل هو القضاء المبرم الثابت أم القضاء المعلق؟ ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. قال ابن تيمية، قال السائل: وقوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، كأن السائل حدث له إيه؟ إشكال. الإشكال جه من إيه؟ إنه ظن أن الأجل والعمر واحد. قال: هل المحو والإثبات في اللوح المحفوظ والكتاب الذي جاء في الصحيح إن الله تعالى كتب كتابا فهو عنده على العرش وقد جاء جف القلم، فما معنى ذلك في المحو والإثبات؟ يعني جف القلم بما أنت لاقن، خلاص الذي في اللوح المحفوظ لا يبدل ولا يغير. طيب كيف والآية: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، صحيح؟ أجاب ابن تيمية: وهل شرع في الدعاء السؤال وهل شرع في الدعاء أن يقول: اللهم إن كنت كتبتني كذا فامحني واكتبني كذا، فإنك قلت: يمحو الله ما يشاء ويثبت. دعاء مين؟ عمر. وهل صح أن عمر كان يدعو بمثل هذا؟ وهل الصحيح عندكم أن العمر يزيد بصلة الرحم كما جاء في الحديث؟ يبقى فيه إيه؟ إشكالات داخلة على السائل، واضح؟ يعني كيف مكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير، وما يعمر ومعمر ولا ينقص من عمره، وجف القلم، وعمر رضي الله عنه يقول: اللهم إن كنت كتبتني في كذا فاكتبني كذا، كيف المحو والإثبات؟ وهل تقول بأن العمر يزيد بصلة الرحم؟ يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: الحمد لله رب العالمين، أما قوله سبحانه: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، فالأجل الأول هو أجل كل عبد الذي ينقضي به عمره، والأجل المسمى عنده هو أجل القيامة العامة، ولهذا قال مسمى عنده، فإن وقت الساعة لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما قال تعالى ويسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي إلى آخر الآية، بخلاف ما إذا قال مسمى كقوله إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، إذ لم يقيد بأنه مسمى عنده فقد يعرفه العباد. وأما أجر الموت فهذا تعرفه الملائكة الذين يكتبون رزق العباد وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ثم ذكر الحديث عبد الله بن مسعود. فهذا الأجر الذي هو أجر الموت قد يعلمه الله لمن شاء من عباده، وأما أجر القيامة المسمى عنده فلا يعلمه إلا الله. وأما قوله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، فقد قيل إن المراد الجنس، أي ما يعمر من عمر إنسان ولا ينقص من عمر إنسان، ثم التعمير والتقصير يراد به شيئان، أولا أن هذا يطول عمره وهذا يقصر عمره، فيكون تقصيره نقصا له بالنسبة إلى غيره، يعني هذا يموت عند 100 وهذا يموت عند 70، كما أن المعمر يطول عمره وهذا يقصر عمره. ثم قال وقد يراد بالنقص النقص من العمر المكتوب، كما يراد بالزيادة الزيادة في العمر المكتوب، كما في الصحيحين من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. خلاص كده. طيب ابن تيمية بيقول بإيه؟ بزيادة العمر ونقصانه كما بيّنت لك في الفتوتين الأوليين. ثم قال إيه؟ وقد قال بعض الناس إن المراد به البركة في العمر بأن يعمل في الزمن القصير ما لا يعمله غيره في الكثير. صحيح؟ قالوا لأن الرزق والأجل مقدران مكتوبان فلا يزيد فيها ولا ينقص. ثم قال الشيخ فيقال لهؤلاء تلك البركة وهي الزيادة في العمل والنفع، خد بالك هم ما المانع أنه يحصل زيادة حقيقية ونقص حقيقي؟ قالوا لأن العمر والرزق كلاهما إيه؟ مقدران مكتوبان فما ينفعش. فابن تيمية بيقول لهم إيه؟ قال والبركة في العمل والنفع أيضا مقدرة مكتوبة تتناول لجميع الأشياء، ما هذا برضو إيه؟ مكتوب. والجواب المحقق يعني تحقيق المسألة أن الله يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة، واضح؟ يقصد بالأجل هنا العمر، بدليل فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب، زاد في إيه؟ في ذلك المكتوب. وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب، واضح؟ ونظير هذا ما في الترمذي أن آدم لما طلب من الله أن يريه سورة الأنبياء من ذريته فأراه إياه فرأى فيهم رجلا له بصيص لمعان، فقال من هذا؟ قال ابنك داود. فقال كم عمره؟ قال 40. قال وكم عمري؟ قال 1000. قال فقد وهبت له من عمري 60. إذن زيد في إيه؟ وهبت له من عمري، واضح هذا؟ فزيد فيه 60. قال ابن تيمية فهذا داود كان عمره المكتوب 40 سنة ثم جعله 60، وهذا معنى ما روي عن عمر أنه قال اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، والله سبحانه عالم بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فهو يعلم ما كتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك، والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله، فيكتب الملك ويقضي ربك ما شاء، والله يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونها، فلهذا قال العلماء إن المحو والإثبات في صحف الملائكة وأما علم الله سبحانه فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالما به، فلا محو ولا إثبات. واضح؟ مفهوم هذا الكلام؟ إذن المحو والإثبات والزيادة والنقصان من العمر والرزق إنما هو في، إنما هي في الصحيفة التي في يد الملك. واضح؟ وأما علم الله عز وجل فهذا لا يختلف. مفهوم هذا؟ طيب، وهذا ذكرنا بأنه ثابت في صحيح مسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. واضح؟ إذن صلة الرحم والطاعة عموما مع الاستغفار هذه تزيد في، تزيد في الرزق زيادة حقيقية، وتزيد في العمر زيادة حقيقية. واضح؟ ليست زيادة إيه؟ بركة فقط. وهذا أيضا ما قرره الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرحه على صحيح مسلم، عند نعم عند قوله: في حديث: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. قال الشيخ هنا: وأن ينسأ له في أثره، ينسأ أي يؤخر. ومنه قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني التأخير في أثره أي في أجله، لأن الأثر هو الأجل لكونه يكون بعد موت الإنسان. فليصل رحمه، وصلة الرحم أن يوصل إليها الخير. ثم قال الشيخ: وفي هذا الحديث حث عظيم على صلة الرحم، لأن كل واحد من الناس بطبيعته وفطرته يحب أن يبسط له في الرزق، وكل إنسان بطبيعته وفطرته يحب أن يؤخر موته ويمد له في الأجل، فهذا من أبلغ الترغيب والحث على صلة الرحم، فيستفاد منه الترغيب في صلة الرحم. ومن فوائده أن صلة الرحم سبب لكثرة الرزق، ما قال لإيه؟ لبركة. وطول الحياة، لقوله: أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره. ومن فوائد الحديث إثبات الأسباب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل سببا ومسببا، السبب الصلة، صلة الرحم، والمسبب بسط الرزق وطول الأجل أو طول البقاء. فإن قال قائل: ما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ قال الشيخ: أصلا لا معارضة، ومراد النبي بهذا الحث على صلة الرحم. ثم إن وصل الإنسان رحمه علمنا أنه قد كتب أنه واصل، وأن أجله إلى الأمد الذي قدره الله له بسبب صلة الرحم، وليس في هذا إشكال. والعجب أن كثيرا من العلماء أشكل عليهم هذا الحديث، أشكل عليهم هذا الحديث إشكالا عظيما، حتى أدى ببعضهم إلى أن يقول: إن الأجل أجلان، أجل للقاطع وأجل للواصل. وهذا غير صحيح، بل نقول: أليس الرسول يقول: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه؟ فجعل للجنة إيه؟ سببا. فلا يقال: أنا إن كنت مكتوب من أهل الجنة سأدخل عملت أم لم أعمل. يقال: لا، فإن كنت مكتوبا من أهل الجنة فإنك قد كتبت بي بأسباب دخول أهل الجنة، فينبغي أن تعمل لها أسبابا. قال الشيخ هنا: كذلك أيضا الأجل، إذا وفق الله هذا الرجل للصلة علمنا أن أجله قد امتد بسبب الصلة. فمثلا على فرض أن إنسان لم يصل رحمه وكان عمره 50 سنة، إذا وصل رحمه يكون عمره أكثر مثلا 55، هل في هذا معارضة في كون الإنسان إذا جاء أجله لا يتقدم ولا يتأخر؟ لا، ليس هناك أي تعارض، لأن أصل الأجل الذي هو 55 أصله مكتوب في البداية على أن هذا الرجل سوف يصل الرحم ولا إشكال. كذلك أيضا في الرزق، إذ قال: الرزق مكتوب، يكتب على الجبين رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد وهو في بطن أمه؟ قلنا نعم، لكن قد كتب له هذا الرزق المعين وصلة الرحم كلاهما مكتوب، يعني هذا الرزق سيصله بسبب صلة الرحم. لكن كون الإنسان قد كتب رزقه وأجله وكتب صلته فإنه لا يعلم بذلك. واضح إلى آخره. إذن الشيخ هنا بيّن أيضا إيه؟ أن صلة الرحم سبب في طول العمر وسبب في زيادة في الرزق. إذن ليس هناك تعارض بين هذا وذاك. فهم؟ لماذا؟ ذكرنا بأن القضاء قسمان، قضاء معلق الذي هو الصحائف التي في يد الملائكة، وقضاء مثبت مبرم سابق، هذا الذي في اللوح المحفوظ. واضح؟ فالذي يتغير ويزيد وينقص هو الذي في صحائف الملائكة، وهذا يحثك على أن تفعل الإيه؟ الطاعات لزيادة الرزق ولزيادة العمر. مفهوم؟ فإذا كتب له 50 ثم وصل رحمه فزيد له 5 أعوام فمات عند 55، هذا هو أجله. واضح؟ هذا هو أجله الذي كان مكتوبا في اللوح المحفوظ. واضح؟ إذن عليك أن تأخذ بالأسباب لجلب الرزق كما أنك تخرج بالنهار للعمل، لأن هذا أيضا سبب. صحيح؟ فلو أن الناس يقولون أنا كيف هذا يزيد صلة الرحم، يقال أنت أيضا بتخرج من الصباح إلى عملك. ولو كان لو كنت تقول بأن الرزق مكتوب إذن لا تخرج من بيتك، فالرزق أيضا مكتوب، فاجلس في بيتك. الناس يقولون ليس هذا أبدا، وإنما يخرجون ويسلكون الإيه؟ الأسباب. صحيح؟ فأخذ إيه؟ فأخذ مالا. النهاردة خرج العمل، ذهب إلى الشغل، أتى ب100 جنيه. واضح؟ لو ما خرج ما كان سيأتي بالإيه؟ بال100 جنيه، لأن سعيه إنما كان سببا في إيه؟ سببا في هذا. واضح هذا؟ مفهوم؟ وقول عمر اللهم إن كنت كتبتني كذا فامحني، وإن كنت كتبتني كذا إلى آخر، الكتابة التي في اللوح لا، وإنما الكتابة التي في يد الملك هي التي يمحى منها ويثبت، كما قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت. كل هذا الكلام ملخصه هذا، يمحو الله ما يشاء ويثبت. واضح؟ ما يعمر ومعمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، عنده أم الكتاب. واضح كده الكلام؟ مفهوم؟ فقول الشيخ ربيع هنا فأجال الناس مضروبة وأيامهم معدودة وأرزاقهم مقسومة، لن يتغير شيء من ذلك، ما كتبه الله لك من أجل لا يتغير، وما كتبه لك من رزق لا يتغير ولا يزيد ولا ينقص شيء من ذلك، رفعت الأقلام. واضح؟ فالجواب هنا يقال إيه؟ بأن الشيخ هنا له أجر واحد. مفهوم؟ ولكن الصحيح ألا وهو أن الرزق يزيد وينقص. مفهوم؟ هذا تأصيل معتقد أهل السنة. طيب، والشيخ إمام منهم، ولكن لكل جواد كبوة. والشيخ نفسه في مجموع الفتاوى له الذي نتكلم فيه قال إذا وجدتم لي شيئا فعليكم أن خطأ فعليكم أن تبينوا منهج السنة أنه على خلافه. الرد على هذا الحديث المشكل حديث أم حبيبة حينما دعت وقالت اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد سألت الله أجالا مضروبة وأرزاقا مقسومة، فهلا قلت اللهم أسألك أن يعيذك من النار وأن يدخلك الجنة؟ الجواب الأول عن هذا الحديث أن الحديث نفسه فيه أسباب. لو كان هذا الحديث يفيد أن الأجل أو العمر لا يزاد فيه ولا ينقص، والرزق لا يزاد فيه ولا ينقص فلا يدعى، فأيضا لو كان المرء مكتوبا من أهل النار فلا يدعو، لو كان مكتوب من أهل الجنة فلا يدعو. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل، مع أن الذي مكتوب في اللوح المحفوظ إيه؟ واحد، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الأخذ بالسبب هنا. فأنت بتسأل الله: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، صحيح؟ فلو كان المرء في صحيفة الملائكة مكتوبا من أهل النار شقيا، فدعا الله فقبل الله دعاءه بهذا السبب، فغير ما في صحف الملائكة من النار إلى الجنة، ومات ودخل الجنة، فكان هذا المكتوب في اللوح المحفوظ. واضح؟ هذا أولا. الجواب الثاني، ابن تيمية رد على هذا الحديث المشكل في كتاب الاستقامة حينما كان يرد على الصوفية نفاة الأسباب، فذكر عدة أحاديث وذكر هذا إيه؟ ذكر هذا منهم. قال: وأما حديث احتجاجهم بحديث أم حبيبة، فإن الدعاء سبب والأسباب قسمان: سبب نهى عنه الشارع، وسبب أباحه الشارع. واضح؟ فهذا الذي منع النبي أم حبيبة فمن الأسباب التي منع الشارع إياها. واضح هذا الكلام؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: هل سألت الله؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لها أيضا أن الدعاء من الأسباب. واضح؟ ولكن الزيادة في الرزق أو الزيادة في العمر أو الضد إنما هو بالعمل. من أحب أن ينسأ له في أثره أو يبسط له في رزقه فليصل رحمه. ولا يؤخذ من الحديث أن الرزق لا يزاد فيه ولا ينقص. إن كان المراد لا يزاد فيه ولا ينقص يعني ما في اللوح المحفوظ فنعم، وإن كان المراد لا يزاد فيه ولا ينقص مطلقا في القضاء المعلق أو القضاء السابق فهذا غير غلط، غير صحيح. لماذا؟ النصوص تخالف ذلك. مفهوم هذا الكلام؟ فالصحيح الذي بينته لك. ذكر الشيخ هذا الكلام في صفحة 263. إذا ملخص المذهب ماذا؟ أن الأجل قسمان، قد يطلق على العمر أجل، لكن ما هو تعريف العمر؟ هي مدة البقاء في الحياة. ما هو الأجل؟ هو انتهاؤه بالموت، هذا هو الأجل، صحيح؟ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فهذا هو تعريف الأجل الذي هو إيه؟ الانتهاء بالموت. وما يعمر من عمر ولا ينقص من عمره، هذا هو إيه؟ العمر الذي هو مدة البقاء في الحياة، فهذه فيها الزيادة والنقصان. واضح؟ كذا أمر الرزق، كذا ذكرنا أن القضاء قسمان، لا تنسى هذا، سابق ومعلق. المعلق اسمه معلق يعني بالمحو والإثبات، الذي في يد الملك. أما السابق أو المثبت أو المبرم فهذا جف القلم بما أنت لاقن، لا زيادة فيه ولا نقصان. عمر حينما كان يدعو بماذا؟ اللهم إن كنت كتبتني كذا فاكتبني كذا، فامحوني واكتبني كذا، في ماذا؟ ما في يد الملك، وليس في اللوح المحفوظ. فالدعاء من جملة الأسباب. وضح هذا؟ الدعاء من جملة الأسباب. رفع النبي يديه في غزوة بدر، فلو كانت ليس هناك الدعاء من الأسباب لكان يقول ما قدره مكتوب، صحيح؟ ولكن رفع النبي يده. وضح هذا الكلام؟ رفع النبي يده في الدعاء في أمر المطر كما في صحيح مسلم من حديث أنس. واضح؟ فكان الدعاء من جملة الأسباب التي رفع الله عنهم بها المطر، مفهوم؟ إذن الدعاء من السبب. وأما ما يقوله الصوفية من أنه ما كان مكتوبا سيكون، فما شأن الدعاء إذن؟ فيقال له: والرزق أيضا مكتوب، فلماذا يخرج الناس للعمل إذن؟ مفهوم؟ إذن سيوقف الحياة. إذن ولو كان لك ولد مكتوب في اللوح فلا تتزوج إذن. مفهوم هذا الكلام؟ افهم هذا جيدا. الشيخ أيضا في صفحة 279 يبين في مسألة السحر، والشيخ يحكم عليه بالكفر أي الساحر، وهذا مذهب مالك ومذهب أحمد. أما الشافعي فإنه يفصل، الشافعي يفصل في مسألة السحر. فالشافعي يقول، وقد ذكر الشيخ الخلاف في هذا، فالشافعي يقول إذا فعل الساحر سحرا مكفر يكفر بذلك، يعني بالاستعانة بالجن وتقديم القرابين له وإلى آخره يكفر به. وأما إذا فعل شيئا ليس بمكفر فإنما هو يحكم عليه بالفسق ولا يحكم عليه بالكفر، كمثل مثلا يعمل لك دخان ويجيب لك بخور مش عارف مستيكا والبن كده مفهوم، ويجيب لك مش عارف البيضة من قفاية الله من إيدي كلام ده. لو فعل هذا بغير أن يستعين بجن أو غيره أو يتقرب إلى الجن مثلا بأي شيء مفهوم، إذا فعل هذا الشافعي لا يكفره، يقول هذا فاسق، هذا فاعل لمعصية، لكن لا أحكم عليه بالكفر. إلا إن يأتي بإيه؟ إلا إذا أتى لمكفر أنه يستعين بالجن، أنه يتقرب إلى الجن أو إلى آخره مفهوم. أما قتل الساحر فهذا عليه إجماع الصحابة، هذا عليه إجماع الصحابة، وبيعملوها في السعودية. أيما ساحر في السعودية بيطارد نوع على طول، السحر الرقية هناك برخصة عشان ترقي، هناك برخصة. هذا في صفحة 279. أيضا في صفحة 288 الشيخ يرجح مذهب الشافعي والبخاري والشوكاني ابن حزم والبخاري نعم والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين على أن قراءة الفاتحة واجبة ركن من أركان الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد سرية أو جهرية. خالف في ذلك من؟ الشيخ الألباني رحمة الله عليه. الشيخ الألباني يقول بأن قراءة الفاتحة في الجهرية تقرأ، المأموم لا يقرأ، في السرية المأموم يقرأ. وأنت تعلم أن النصوص عامة، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وهذا كلام عام للإمام والمأموم والمنفرد سرية كانت أو جهرية، ولا تعارض بين هذا الحديث وبين الآية، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لأن الآية عامة وأما الحديث فهو خاص، ويقدم الخاص على العام بإجماع الأصوليين. الشيخ ربيع قال فإنما يقرأها في سكتات الإمام، وهذا كلام الشوكاني الذي نقله عن البخاري، يقرأها في سكتات الإمام. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم. لكن لا يجهر يسمع الإمام حتى لا يشكل عليه، وإنما عليه أن يسمع نفسه، كما في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة حينما قال الرجل إن نكون خلف الإمام، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه لا تجزئ صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب، ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فصلاته خداج 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 غير تمام. فقال رجل إن نكون خلف الإمام يا أبا هريرة، فقال له اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك. واضح هذا؟ لذلك هذه الرواية ترد على الرواية التي أتى بها الشيخ الألباني رحمة الله عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوما فسمع خلفه قراءة، فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم يا رسول الله والله إننا نفعل، فقال لا تفعلوا، ثم قال ما لي أنازع القرآن، قال فسكتوا عن القراءة. من الذي قال فسكتوا عن القراءة؟ الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول فقال أبو هريرة فسكتوا عن القراءة، مفهوم؟ فالجواب عن هذا، هذا الذي اعتمد عليه الشيخ الألباني، الجواب عن هذا من عدة وجوه. الوجه الأول أن الذي روى هذه اللفظة إنما هي مدرجة من الزهري، واضح؟ مدرجة من الزهري ليس من أبي هريرة، والذي قال هذا الإمام الزهري الذي هو شيخه الزهري. دخلت في بعض ولا؟ هناك كتاب اسمه مرويات الزهري عن الزهري، الزهري باللام، أعلم الناس بكلام الإمام الزهري بالراء، لما جه مات الزهري ودفنوه وهو على القبر الزهري, فراح منادي للناس كلها, الزهري ده أبو شهاب الزهري, نادى للناس كلهم قال من أراد علم الزهري فليتبعني, ما عايز علم الزهري يجي وراي, يعني يجي بتلميذ عندي, يعني ليه؟ لأنه عنده إيه؟ علم الزهري, مفهوم؟ لذلك الزهري كان إمام نيسابور, كانت كلمته تمشي على الأمير نفسه, أمير نيسابور نفسه, عشان كده لما قال له خرج البخاري طرد البخاري على طول, واضح هذا الكلام؟ قصة طويلة كده. لكن الزهري قال إيه؟ هذه اللفظة مدرجة من الزهري, واضح هذا الكلام؟ اللي هي فسكتوا عن القراءة, مفهوم هذا الكلام؟ واللي قال الكلام ده مين؟ البخاري أيضا, والذي قاله النووي أيضا, قال البخاري في التاريخ الكبير, والنووي أيضا قال أنها مدرجة من الزهري ليست من كلام أبي هريرة. طب لو سلمنا من كلام أبي هريرة, ماشي هنسلم من هي من كلام أبي هريرة برضو لا حجة فيه. ليه؟ لأن لو كنا بأن أبو هريرة قال فسكت عن القراءة أي جهرا, لأنه هو الذي قال للرجل إيه؟ اقرأ بها في نفسك, صحيح؟ اقرأ بها في نفسك, مفهوم؟ فمن جميع الوجوه لا يقال بأن المأموم لا يقرأ, لا بل يقرأ جهرية أو سرية, منفردا مأموما إماما كله يقرأ الفاتحة, ورد فيها أحاديث صحيحة كثيرة جدا قد ذكرناها قبل ذلك. فالشيخ يرجح القول بوجوب القراءة قراءة الفاتحة في السرية والجهرية. ثم ذكر الشيخ أن أهل البدع على قسمين في المجلد الثاني صفحة 293, واضح؟ فبيقول الشيخ رحمة الله عليه بأن أهل البدع قسمان, منهم داع ومنهم الساكت. قال فأما الداعي فإنه يزجر ويهجر في ذلك, واضح؟ وأما المبتدع الساكت المنطون على بدعته فإن هذا يظل في المناصحة وفي الكلام والبيان والبلاغ, واضح؟ هذا يظل في الإيه؟ في المناصحة والبلاغ والبيان والكلام, كلما لقيته فإنما عليك أن تناصح, تكلم, تبين له, تبلغ, لأنه مغرر به بهذا الضال المضل الذي هو يدعو إلى بدعته, واضح؟ ذكر هذا في 293, وذكره أيضا في صفحة 351, وذكره أيضا في صفحة 352, وذكر أيضا في صفحة 294 أن المناظرة تكون عند الضرورة, تكون عند الضرورة, وتكون لمن؟ لرجل إنما يكون يعلم دينه, واضح؟ قوي في منهجه, قوي في عقيدته, فأما إن أحس من نفسه ضعفا وأن الشبهات ستلج عليه فهنا لا يفعل شيء ولا يلج في هذه المناظرة, فإن السلامة لا يعدلها شيء, واضح هذا؟ قال الشيخ ثم هم قسمان, قسم دعاة إلى الشر, فهؤلاء لا يؤخذ منهم حديث ولا يؤخذ منهم علم, ويجب التحذير منهم لوقاية الأمة من شرهم, فإنهم دعاة على أبواب جهنم. وأما عوامهم فهؤلاء لا يهجرون, وإنما يدعون إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة, يعني غير دعاء, عوام, وفسادهم في أنفسهم, فهذا حاول هدايته إلى الله, تدعوه بالحكمة والموعظة الحسنة, وإذا كان في الاختلاط به ما يضرك ابتعد عنه, واضح هذا؟ ثم يقول الشيخ فعليكم بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة سواء في عوام الناس والجهال أو عوام المبتدعين. وأما الطغاة منهم والمعاندون، فهؤلاء إذا اضطررنا إلى مناظرتهم نناظرهم، فإما أن يهديهم الله وإما أن تقوم عليهم الحجة فيتبين حالهم للمسلمين فينفرون منهم. واضح؟ إذن لهذه الإيه؟ لكلا العلتين. واضح؟ ثم بين الشيخ أيضا في صفحة 352 في المجلد الثاني أيضا أنك لا تغتر بكثرة أهل البدع. نص كلام الشيخ قال: فإن كثرة أهل البدع من علامات الساعة فلا تغتر بها. من علامات الساعة، لذلك أبو عبد الرحمن الصابوني قال هذا، قال إن من علامات الساعة كثرة أهل البدع، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل. يرفع العلم، يرفع رفع العلم بعدة أشياء، إما أن يرفع العلم بموت الرجل الذي يحمل، أي العالم الذي يحمل هذا العلم، وإما أن يرفع العلم بأن الناس يكسلون فلا يقرؤون ولا يتعلمون. واضح؟ فالناس إذا بعدوا عن العلم ولم يتعلموا، هذا يوما في يوما يندرس، يدرس العلم ويثبت ماذا؟ الجهل. لكن شيخ ابن عثيمين في شرحه على هذا الحديث قال كلمة جميلة جدا، قال: النبي قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم، مع رفع العلم باللازم يثبت جهل، فلماذا قال بعد ذلك ويثبت الجهل؟ قال: برفع العلم الأول يثبت الجهل البسيط، لأن إما علم وإما جهل. صحيح؟ فإما أن يموت العالم فلن يعلم، وإما أن الناس يفشو فيهم الكسل، واضح، والخلود إلى الراحة والنوم والكسل والدعة، فيبتعدون عن القراءة وعن العلم. واضح؟ فإذا ما قاموا بالقراءة فلن يقوم به أحد، فسيثبت الجهل. ما هو الجهل البسيط الذي هو الجهل؟ أما قول النبي عليه الصلاة والسلام ويثبت الجهل، هذا الجهل الثاني الذي هو الجهل المركب. واضح؟ إذن برفع العلم الأول ثبت الجهل البسيط، لا أدري، ما أعرفش، الناس يسألون لا يجدون من يفتيهم، ما أعرفش، لا أدري. ثم الجهل الثاني وهو الجهل المركب، فيفتي بخلاف الواقع. يعني ما تقول في كذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجوز، ثم هو يقول يجوز، فيتبعه على ذلك جحافل من الناس. واضح؟ هذا هو الجهل الايه؟ الجهل المركب. واضح؟ هذا يكون به رفع العلم. فلا تعجب إذا رأيت الناس غير مقبلين على العلم، أو غير مقبلين على الدعوة، أو غير مقبلين على كذا على كذا من أمور الدين عامة. واضح؟ فإنها من علامات، فإنها من علامات الساعة. لكن لا تفهم أحاديث الفتن كفهم الجبرية الجهمي، ولكن افهمها على منهج أهل السنة، فتقول لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم، إذن هذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر به، مفهوم؟ إذن لا نتعلم، لأن العلم سيرفع كذا كذا، مفهوم؟ هذا فهم من؟ هذا فهم الجهمية الجبرية. ولكن كما ذكرت لك القاعدة، حكاية الواقع لا يستلزم منها جواز الواقع. إذا حكى الشرع عن شيء سيحدث لا تأخذ منه أنه جائز، لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم. قالوا من؟ اليهود والنصارى. قالوا فمن الناس غيرهم؟ هل تقول إذن النبي عليه الصلاة والسلام لا تتبعن، إذن هذا لم الأمر، إذن نتبع سنن اليهود والنصارى؟ ها؟ لا، النبي يخبر بأن هذا سيحدث، مفهوم؟ لكن أنت لا تعارض هذا فتقول إذن أنا لا أتعلم ولا أفعل، لا، بل أنت مأمور شرعا بالعلم الشرعي وأخبر النبي قدرا أن هذا سيحدث، مفهوم هذا؟ أخبره قدرا عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب ولكن الله أخبره أن هذا سيقع، مفهوم؟ لذلك لا تأخذ منه جواز الواقع. قال النبي لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على صاحب القبر فيقول له يا ليتني كنت مكانك. هل هذا دل على أن الرجل يدعو على نفسه بالموت؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، لا يدعو أحدكم على نفسه ولا على زوجه ولا على أولاده بالموت، مفهوم؟ يبقى الحكم الشرعي عدم ذلك، النهي عن ذلك، الحكم القدري أنه سيقع ذلك. مذهب الجهمية الجبرية لا ينظرون إلى الأمر والنهي، وإنما ينظرون إلى القدر ولا ينظرون الأمر والنهي، واضح هذا؟ أهل السنة ينظر الأمر والقدر فيؤمن به ولكن لا يحتج به على الشرع، واضح هذا؟ مفهوم؟ لا يحتج به على الشرع. اليهود دخلوا فلسطين بإذنه وبقدره الكوني، صحيح؟ لكن مأمور شرعا بإيه؟ بإخراج هؤلاء، بذهابهم، صحيح؟ أنت منهي شرعا عن الخروج على الحكام، ولكن وقع هذا قدرا، فتقول الله إذا وقع قدرا فهذا جائز، هذا مذهب الجهمية، واضح هذا الكلام؟ افهم هذا. فلا تفهم من أحاديث الفتن مذهب الجبر، لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، لا يكونن، إذن هذا إخبار بما سيكون، أنه سيقع هذا، لكنك هذا إخبار بالقدر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف الغيب ولكن الله أخبره أن هذا إيه؟ سيقع من فئات من هذه الأمة، ولكن أنت شرعا منهي عن فعل هذا، فلا تعارض الشرع بالقدر لأن هذا احتجاج بالقدر على المعصية، واضح؟ مفهوم هذا الكلام؟ لذلك إن من علامات الساعة ومن أمراتها ألا وهو رفع العلم وكثرة الجهل. لا تقولن إذن يكثر الجهل إذن فلماذا إذن نتعلم وننبه الناس؟ أنت مأمور بذلك شرعا أن تأخذ بالأسباب، هذا هو الإيه؟ الأخذ بالأسباب. لذلك لو قلت إذن أنا لا أفعل هذا إذن أنت ذهبت مع نفاة الأسباب الذين كنا نتكلم عنه، ماذا مذهب الصوفية والجهمية وإلى آخره، مفهوم هذا الكلام؟ افهم هذا جيدا. لذلك نكون انتهينا من كلام الشيخ في مسألة المجلد الثاني من فتاواه، وها أنت كما ترى فيها فوائد نفيسة فيما مضى. السؤال يقول نريد زيادة تفصيل بالأدلة في مسألة القياس في العبادات، ليس هذا فيها تفصيل، إنما يكفيك لا قياس في العبادات، لماذا؟ لأن الأصل في العبادات التوقف والمنع، خلاص انتهت. فإذا كان في الأصل في العبادات التوقف والمنع فلا قياس فيها، لا قياس في الكفارات، لا قياس في الحدود، لا قياس في العبادات، لماذا؟ لأن الأصل فيها التوقف والمنع حتى يرد الدليل بالإذن، فإذا جاء الدليل بالإذن إذن تقف على هذا الدليل، واضح؟ لأن القياس عليه يحدث عبادة أخرى، مفهوم هذا الكلام؟ وهل رجع الحويني عن كلامه في تكفير المصر؟ هو يحاور ويتخابث في ذلك، لكنه صرح بهذا. الرجل يأكل الربا ويعرف أن هذا حرام ويصر على ذلك، هذا لا يشك عالم في كفره، هذا كلامه. ثم بعد ذلك لما اشتدت وطأة أهل السنة عليه جعل يقول ماذا؟ جعل يقول أنا منذ نعومة أظفاري لا أقول بأن فاعل الكبيرة كافر، لاحظ هذا، لا ما قلت أبدا أن فاعل الكبيرة كافر، صحيح أنت ما قلت أن فاعل الكبيرة كافر، ولكن قلت المصر على الكبيرة كافر، وهذا قول اتباع محمد بن نجد طائفة النجدات من الخوارج، لا يكفرون من فعل الكبيرة وإنما يكفرون من أصر على الكبيرة، فلا تغتر بهذا، واضح؟ افهم، الخوارج 22 فرقة، 22 فرقة، منهم فرقة تكفر بالصغائر تكفر بالكبائر، واضح؟ منهم هذه الفرقة أتباع محمد ابن نجد. راجع الفرق بين الفرق للبغدادي، واضح؟ ذكر 22 فرقة وذكر منهم النجدات الذين لا يكفرون بفعل الكبيرة وإنهم يكفرون بالإصرار على الكبيرة. فهو وإن قال أنا لا أكفر بالكبيرة، نعم، ولكن فتواك تبين أنك تكفر من؟ المصر، وكلاهما من طوائف من؟ من طوائف الخوارج، واضح؟ ولا شك أن الطائفة الأولى أغلظ التي تكفر بمجرد الوقوع في الكبيرة، والطائفة الثانية أدنى منها، لكنهم كلاهما داخلان في أمر الخوارج، ولكن الطائفة الثانية هي أتباع محمد بن نجد كما ذكرت لك. نعم. صحيح، ما هو بيقول فلان أعرف أنه حرام، إذن هذا مستحل، لكن استحلال عملي ليس عقدي، لأن الاستحلال العقدي تعريفه إيه؟ أحسنت، ذكرنا كلام ابن تيمية هنا وابن القيم، اعتقاد حل. طب هذا الرجل قال حرام أم حلال؟ قال حراما، مفهوم؟ فيعتقد حل الشيء، هذا هو الاستحلال العقدي المكفر، مفهوم؟ فلو فعلها، طيب الناس يدخنون، خلينا مع كلامك، الناس يدخنون، لو قلت له السجاير دي حكمة يقول لك عارف انها حرام، تكفرهم؟ هتكفر ثلاث اربع، مش مصر، ثلاث اربع الامه، صحيح؟ يدخنون، فهل بمجرد الاصرار على المعصيه يكون استحلالا عقديا؟ لو كان ذلك كذلك إذن تكفر عبد الله بن حمار، صحيح؟ شوف الصحابي يقول إيه، لعنه الله ما أكثر، شوف الكلمة، ما أكثر ما يؤتى به، ما أكثر ما يؤتى به، إذن كان بيأتي إيه كثيرا، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لو كان هذا الإصرار كفرا لكان إيه وضع عليه حد الردة وليس حد الخمر، مفهوم هذا الكلام؟ لكن يضع عليه حد الردة ليس حد الخمر، لكن الإشكال يدخل على من لم يدري منهج الخوارج، الإشكال يدخل على من لم يدري منهج الخوارج. فإذا سمع الحويني يقول أنا لو أكفر بالكبيرة يقول لك هذا رجع، نقول نعم لا يكفر بالكبيرة لكن يكفر من؟ المصر، وهذه طائفة ثانية للخوارج، فهو ظن بجهله أن الخوارج كلها إيه؟ طائفة واحدة، لا، راجع الفرق بين الفرق، سيذكر لك 22 فرقة من الخوارج، تفضل.